أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في الأحكام الخاصة بالوضوء. في بداية الأمر لا بد من قراءة المتن، ثم ننظر في الأدلة التي ساقها المصنف على كل نقطة من النقاط التي يريد أن يشير إليها. قال: من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو بالعكس، أي تيقن بالطهارة وشك في الحدث، بنى على الحالة السابقة. ومن شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتوضأ لما يأتي، ومن شك فيها أثناءها قطعها واستأنفها بعد الوضوء، ومن شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب قبل الوضوء أو أثنائه فلا بد له من تحصيل اليقين أو الإطمئنان بعدمه، ولو كان بعده بنى على صحته إما مطلقا أو مع احتمال الالتفات على الخلاف إلى نهاية كلام المصنف. الآن ننتقل إلى الأدلة التي ساقها المصنف على كل نقطة، عليكم السلام، على كل نقطة من هذه النقاط. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فقد استدل المصنف عليها بالاستصحاب، أي الدليل على ذلك والاستصحاب. النقطة الأولى هو: من كان اليقين متقدم رتبة على الشك، وكان متعلق اليقين هو الحدث ومتعلق الشك هو الطهارة، فللاستصحاب يبني على الحالة السابقة، وهو أنه يبقى على الحدث لأنه كان لديه يقين سابق. أو القضية بالعكس، بأن اليقين متقدم لكن متعلق اليقين يختلف، حيث فرض في الصورة الأولى بأن متعلق اليقين هو الحدث، بينما في هذه الصورة بأن متعلق اليقين ليس الحدث وإنما هو الطهارة، فكذلك يبني على اليقين السابق. الدليل على البقاء على الحالة السابقة هو الاستصحاب. هذا بالنسبة إلى المستند الذي استند إليه المصنف في النقطة الأولى التي أشار إليها. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية والتي مفادها من شك في وضوئه في طهارته ولكن بعد الانتهاء من الوضوء، المصنف بنى على صحة صلاته السابقة، ولكن يجب على المكلف أن يتوضأ للصلاة اللاحقة. هسه ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف استدل على ذلك بقاعدة الفراغ، باعتبار أن قاعدة الفراغ فحوى قاعدة الفراغ، متعلق قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، وهو بخلاف قاعدة التجاوز التي مفادها الشك في الإتيان بنفس العمل. قاعدة التجاوز، أما قاعدة الفراغ هو الشك في صحة العمل، فأنا أشك، أنا متيقن بأني توضأت ولكن حصل لدي شك بأن هذا الوضوء كان تام الأجزاء، أفرض تام الشرائط،
هذا الوضوء صحيح أو ليس بصحيح، بينما قاعدة التجاوز لا، بأني هل أتيت بالقراءة قبل الركوع أو لا، فهو شك في أصل العمل لا شك في صحة العمل بعد الإتيان به. فهذا هو الفارق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. ما هو الدليل الذي استدل به المصنف على صحة صلاة الظهر مع شكه في صحة الطهارة لصلاة الظهر؟ قال: المستند في ذلك قاعدة الفراغ، لقاعدة الفراغ بنينا على صحة صلاته. زين، ما هو مدرك هذه القاعدة؟ المصنف نقل لنا موثقة وعبر في نهاية كلامه قال: وغير هذه الموثقة. احنا ان شاء الله سوف نستعرض الموثقة التي هي مستند لقاعدة الفراغ، ثم بعد ذلك نذكر بعض الروايات التي استدل بها الفقهاء على قاعدة الفراغ على نحو الإجمال، وإلا القضية قضية فيها تفصيل. المصنف استدل قال: الفراغ، قاعدة الفراغ المستندة إلى موثقة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. هسه لماذا عبر عن الرواية بالموثقة؟ عبر عنها بالموثقة لأن في ضمن سند هذه الرواية عبد الله ابن بكير، وعبد الله ابن بكير كما قيل في ترجمته بأنه فطحي ولم يكن على الاثني عشرية، إلا أنه ثقة، فلذلك لوجود عبد الله ابن بكير عبر المصنف بأنها موثقة لأنه فطحي. خلنا نقرأ الرواية. قال: إلى موثقة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى. إيش نفهم مما قد مضى؟ مما قد مضى يعني أنت أتيت بالعمل وقد مضى وقت الإتيان بالعمل، ثم بعد ذلك بعد الفراغ شككت به. هذا يعني بيان إجمالي للمطلب. فامضه كما هو، فامضه كما هو ظاهرها شنو؟ فامضه كما هو يعني لا تعد هذا العمل. واضح إن شاء الله. الروايات قال: وغيرها، هنالك رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أيضا: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك. هاي خوب بعد واضح نصا، يعني بعدما تفرغ من صلاتك، كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعيد. هذه نص بعد: امضي ولا تعيد. وكذلك مضمرة بكير ابن أعين قال: قلت له، عبر عنها المضمرة، قلت له: الرجل شك بعدما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين شك. أيضا هاي راح تمر علينا إن شاء الله، المصنف سوف يشير إليها. إذن النقطة الأولى، المصنف استدل عليها بالاستصحاب، والنقطة الثانية وهو من شك في طهارته بعد الفراغ من صلاته بنى على صحة الصلاة، بنى الدليل على ذلك هو قاعدة الفراغ، اللي مستند هذه القاعدة هو موثقة بكير، موثقة محمد بن مسلم عفوا، وغيرها من الروايات. أما بالنسبة إلى الأمر الثالث، الأمر الثالث وهو أن المصنف قال: وإن صححنا له وضوءه السابق الذي شك فيه وصححنا له الصلاة، ولكن إذا أراد أن يأتي بصلاة العصر فلا بد عليه أن يتوضأ لصلاة العصر ثم يصليها. رب قائل يقول: طب لماذا لا نصحح له صلاة العصر بعد أن صححنا له الوضوء؟ صححنا له الطهارة. نقول تصحيح صلاة العصر له وعدم المطالبة مطالبة المكلف بالوضوء لصلاة العصر هذا لا يتم إلا بناء على الأصل المثبت واللي هو أصل غير شرعي أصول غير شرعية وإنما أصول عقلية لأنه لا يوجد لدينا دليل يقول من توضأ لصلاة الظهر وصلى وأتم الصلاة ثم بعد الفراغ من صلاته شك في طهارته فنبني على صحة الطهارة وبالتالي أيضا بما أنه قد بنينا على صحة طهارته سابقا إذن فليصلي صلاة العصر ولا يحتاج إلى طهارة جديدة. نقول لا عندنا آية لا عندنا رواية لا عندنا فالدليل على هذا إلا بناء على الأصل المثبت. وهذه نقطة لا بد من الإشارة إليها قضية الأصل المثبت. إحنا الأصل المثبت وين نثبته؟ ليش عبرنا عنه أصل مثبت؟ لأن إحنا ببركة الاستصحاب السابق بركة الاستصحاب السابق الآن شو نريد نسوي؟ الآن نريد نصحح له صلاته أو بقاعدة الفراغ اللي بنت على صحة العمل. إحنا نجي إلى الأصل المثبت بصورة عامة ثم بعد ذلك نحاول أن نطبق ما بيناه على مورد المسألة التي أشار إليها المصنف. سيدنا إحنا المستصحاب المستصحاب إحنا مو أجرينا الاستصحاب استصحاب غير استصحابنا فد شيء. المستصحب أفرض الطهارة هي المستصحبة أو صلاة الجمعة هي المستصحبة أو ما أدري شنو هو المستصحب ما شيء تفعل. إحنا المستصحب تارة يكون حكما شرعيا وذلك مثل استصحاب صلاة الجمعة الثابتة في زمن الحضور فنستصحب الحالة السابقة إذا شككنا في زمن الغيبة بأن صلاة الجمعة واجبة أو ليست بواجبة فنستصحب الوجوب أي نستصحب صلاة وجوب صلاة الجمعة. فهنا الاستصحاب كان المستصحاب حكما شرعيا وهو وجوب صلاة الجمعة. وتارة لا يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي وليس هو بذاته حكم شرعي بل موضوع لحكم شرعي. في الصورة الثانية وهو كون المستصحب موضوعا للحكم الشرعي هذا فيه ثلاثة أنحاء يمكن أن نتصوره أو فيه ثلاثة صور عبارة أخرى فيه ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يراد من استصحاب الموضوع ترتب آثار شرعية عليه على الموضوع أي استصحبنا الموضوع راح أمثل استصحبنا الموضوع هذا الموضوع ثم نرتب عليه أثرا شرعيا وترتيب الأثر الشرعي إنما يكون ببركة الشارع يعني اللوازم التي أثبتها الشارع لا نحن الذين أثبتنا. مثال ذلك كما لو كنا على يقين سابق بطهارة الماء عندنا ماء وأنا الساعة الواحدة ظهرا والله أعلم علم اليقين بأن هذا الماء طاهر ثم شككنا الآن في طهارته فش نستصحب نستصحب طهارة الماء. فعندما نستصحب طهارة الماء
المستصحب وهو الطهارة أصبح موضوعا لأثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي هو صحة الوضوء وجواز شرب هذا الماء. ليش؟ لأن الشارع اجى قال لنا الماء إذا كان طاهرا فيجوز الوضوء فيه ويجوز شربه، وببركة الاستصحاب أثبتنا هذا الموضوع طهارة الماء. فعندما أثبتنا الموضوع ترتب عليه أثر شرعي وهو صحة الوضوء وجواز شرب الماء. لا شك ولا ريب بأن هذه اللوازم إنما تكون لوازم شرعية وحجة ولا مشكلة في ذلك، هذا ماكو خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. الصورة الثانية أن يراد من استصحاب الموضوع ترتب أثر شرعي، يكون هذا الأثر الشرعي الثاني موضوع لأثر شرعي آخر. أنا استصحب الموضوع، استصحبت الموضوع، ترتب أثر شرعي على استصحاب الموضوع، أثر شرعي كما في الصورة الأولى. هذا الأثر الشرعي الذي ترتب على استصحاب الموضوع سوف يكون موضوعاً لأثر شرعي آخر. مثاله المتعارف عند الفقهاء كما لو كان لدينا ماء لاقته النجاسة الآن، لدينا ماء لاقته النجاسة الآن، ولكن نعلم سابقا بأن هذا الماء كر، لاقته النجاسة الآن، سابقا نعلم بأن هذا الماء كر، الآن نشك في كريته، فماذا نستصحب؟ نستصحب الكرية زين لكي يترتب عليها أثر شرعي وهو طهارة الماء، باعتبار أن الكر لا ينفعل بملاقاة النجاسة. فإذا استصحبنا الكرية، مستصحب هو الكرية، فترتب أثر شرعي على الكرية وهو طهارة الماء وعدم انفعال النجاسة، ثم أصبح هذا الأثر الشرعي وهو الطهارة وعدم الانفعال أصبح موضوعا لأثر شرعي آخر الثاني وهو عدم الانفعال والطهارة، أصبح موضوعا لصحة التوضؤ فيه. فسيدنا المستصحاب موضوع يترتب على هذا الموضوع أثر شرعي، استصحبنا الكرية اللي هي الموضوع، ترتب على هذا الموضوع أثر شرعي وهو عدم الانفعال بملاقاة النجاسة باعتبار أن الكرية متيقنة، ثم أصبح هذا الأثر الشرعي للموضوع أصبح موضوعا لأثر شرعي آخر وهو الطهارة، تترتب عليه الطهارة وصحة الوضوء. كذلك قالوا لا مشكلة في هذا الاستصحاب ولا يكون من الأصل المثبت، لا يكون من الأصل المثبت. الثالث أن يراد من استصحاب الموضوع ترتب أثر غير شرعي، عندما نستصحب المستصحب، أفرض اللي هسره يجينا مثل حياة زيد، هذا راح يترتب عليه أثر، المستصحب يترتب عليه أثر ولكن أثر غير شرعي، وهذا الأثر الغير شرعي سوف يكون موضوعاً لحكم شرعي. استصحب مستصحب فروض ثم يترتب عليه أثر غير شرعي على الاستصحاب مالتي، ثم يترتب على الأثر غير الشرعي، عليكم السلام شيخ علي، الأثر الغير الشرعي يترتب عليه أثرا شرعيا. مثال: لو أن زيدا فرضنا أن لزيد ولد، وهذا الولد سافر منذ 20 سنة، فهو سابقا قبل سفره يتيقن بحياته، والآن يشك هل أن زيد لا زال على قيد الحياة أو لا، فماذا يستصحب؟ يستصحب بقاء على قيد الحياة. جيد، استصحاب المستصحب وهو البقاء على قيد الحياة راح يكون أثر ترتب أثر غير شرعي يترتب على المستصحب، وهو بأنه إذا استصحبنا بقاء حياته بعد هذه الفترة، إذن الآن قد نبتت لحيته، وهذا نبات اللحية أثر غير شرعي ترتب على المستصحب. أعيد، أنا ابني سافر قبل 20 سنة، الآن أشك في بقائه على قيد الحياة، فأستصحب شنو؟ أستصحب الحالة السابقة يوم كان يمي والله كان على قيد الحياة، فأستصحب الحالة السابقة بقاؤه على قيد الحياة. إيش راح يترتب على المستصحب وهو بقاء على قيد الحياة؟ راح يترتب عليه أثر غير شرعي، اللي هو شنو؟ قلت إذا باقي لمدة 20 سنة إلى الآن، فوالله مثلا أقول نبتت لحية ولدي. هذا الأثر الغير شرعي راح يصير موضوع لأثر شرعي. شلون موضوع لأثر شرعي؟ باعتبار أنا ناذر نذر إذا خرجت لحية ولدي أتصدق بمبلغ من المال على الفقراء. فأصبح الأثر الغير شرعي الذي ترتب على المستصحب أصبح موضوعاً لأثر شرعي، فنبات اللحية أصبح موضوع لحكم شرعي وهو وجوب التصدق. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو الأصل المثبت. قالوا هذا أصل مثبت، واشتهر بين علماء الأصول بأن الأصول العملية لا تثبت لوازمها العقلية، لأن هذا لازم عقلي نبات اللحية، فليس يعني ما إجانا فالدليل قال إذا بقى 20 سنة فصلاته صحيحة. كذلك بالنسبة إلى ما بينه المصنف بأنه من شك في طهارته بعد الفراغ من صلاته، بعد الفراغ من صلاته صححنا له الصلاة بالأصل العملي بناء على أن قاعدة الفراغ، لأن أكو خلاف بأن هل هي أصل عملي أم لا من القواعد الفقهية، أصول عملية أو من الأمارات، فلو بنينا على أنها أصل عملي فاستصحبنا شنو؟ استصحبنا الطهارة ببركة شنو؟ ببركة صححنا الطهارة عفواً ببركة قاعدة الفراغ وهي أصلاً عملي. فهذا الأصل العملي إيش راح يثبت لي؟ إيش راح يثبت لي؟ اللي هو قاعدة الفراغ ثبت لي صحة الصلاة. ليش؟ لأنه وضوئي صحيح. وضوئي صحيح. بس هل يثبت لي جواز الصلاة؟ جواز صلاة العصر بدون وضوء؟ لا ما يثبت لي. ما عندنا لا آية ولا رواية ولا. نعم يثبت له بناء على الأصل المثبت. بناء على الأصل المثبت وهو لازم عقلي أو عادي كما يعبرون. كما أنه صح صلاة الظهر فالعقل يقول كذلك صلاة العصر أيضا تصح بنفس ذلك الوضوء فلا تحتاج إلى وضوء جديد. نقول هذا لا يتم إلا بناء على الأصل المثبت والأصول العملية لا تثبت لوازمها العقلية والعادية. واضح؟ قال وأما وجوب الوضوء لما يأتي فللزوم إحراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه. ليش؟ لأنه لم أتلبس بالعمل وأفرغ منه الآن فلا تجري قاعدة الفراغ بلحاظ صلاة العصر. قاعدة الفراغ تجري بلحاظ صلاة الظهر التي قد فرغت منها. أما صلاة العصر أنا أحرزت شرط العمل لم أحرز شرطا لم أأتي بصلاة العصر حتى أصحح صلاة العصر وهي وإن جرت بلحاظ العمل السابق إلا أنها ليست حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية. واضح سيدنا؟ جيد جدا. وأما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء هذا الأمر الثالث. قال ومن شك فيها أثناء الصلاة قطعها واستأنفها بعد الوضوء. أما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء أي أثناء الصلاة فللزوم إحراز الشرط بلحاظ ما يأتي لم يفرغ من العمل وقاعدة الفراغ وإن جرت بلحاظ الأجزاء السابقة. يعني مثل الركعة الأولى لأن راح تجينا قاعدة الفراغ تجري بين الأجزاء وهنالك كلام بين الأجزاء المستحبة إذا تجاوزت يعني من جزء واجب إلى جزء مستحب فهل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري أو لا بد من تجاوز الجزء الواجب والدخول في جزء آخر. نفس الفراغ مع عدم التجاوز يكفي أو لا هذا تفصيل إن شاء الله نتطرق إليه على حدة. وقاعدة الفراغ وإن جرت بلحاظ الأجزاء السابقة مثل الركعة الأولى فيجي واحد يقول له خوب المكلف المصلي كان متوضئ في الركعة الأولى وقد فرغ من الركعة الأولى وشك في صحة وضوئه فنبني على صحة الوضوء وإذا بنينا على صحة الوضوء فنبني على صحة الأجزاء السابقة نقول له هذا الأجزاء السابقة لم يتحقق شرط العمل إحراز العمل حتى نبني ونجري قاعدة الفراغ لم نفرغ من الأجزاء السابقة والآن قد شككنا فيها. الآن أنا كملت من القراءة وشككت في الركوع بأنه أنا متوضئ أو ما متوضئ لا بد من القطع فإن قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الفراغ من العمل. واضح إن شاء الله؟ فإذا كان متوضع في الركعة الأولى صححناها لازمه أنه متوضع في الركعة الثانية ما عندنا لا آية ولا رواية ولا دليل يقول من كان متوضأ في الركعة الأولى فلازمه بأنه متوضأ في الركعة الثانية. هو شكل هذا
واضح.
فللزوم إحراز الشرط بلحاظ ما يأتي وقاعدة الفراغ وإن جرت بلحاظ الأجزاء السابقة إلا أنها ليست حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية. بعد أيضا لازم غير شرعي.
واضح سيدنا.
وأما أن الشاك في حاجبية الموجود، هسه خلينا نفرق بين مفردتين أشار إليهما المصنف، حاجبية الموجود أو وجود الحاجب. مرة أنا أعلم والله بأن هنالك شيء على يدي ولكن أشك بأن هذا الشيء حاجب عن الوضوء أو ليس بحاجب، وتارة لا أشك في أصل وجود الحاجب، هل يوجد على يدي شيء أو لا. مر على يدي شيء ولكن أشك بأن هذا حاجب أو ليس بحاجب، مثل حناء على يدي وأشك بأن هذه الحناء حاجبة أو ليست حاجبة. ومر لا أشك في أصل وجود الحاجب، هل هنالك حاجب أو لا يوجد هنالك حاجب. قال وأما أن الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الإطمئنان بعدم وجود الحاجب أو حاجبية الموجود، فلأن اللازمة غسل الوجه واليدين والذمة مشتغلة. يا ليش بأنه لا بد من تحصيل اليقين؟ هاي لقاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبما أن ذمتي والله مشتغلة بالوضوء بغسل الوجه واليدين، فعندما أشك في حاجبية الموجود عندما أغسل اليدين والوجه، أفرض الوجه واليدين عفوا، وأشك في حاجبية الموجود ما أعلم بأن ذمتي المشتغلة يقينا، هل فرغت بهذا العمل أو لم تفرغ بهذا العمل؟ فقالوا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبالتالي لابد شنو؟ لابد من الاطمئنان أو اليقين بعدم وجودهما، وبالتالي نحكم شنو؟ نحكم عليه بعدم صحة الوضوء، فلأن اللازم غسل الوجه واليدين والذمة مشتغلة بذلك فيلزم تحصيل اليقين بالفراغ، يعني اليقين بعدم حاجبية الموجود أو بعدم وجود الحاجب. واستصحاب عدم تحقق الحجب لا يجدي لأنه أصل مثبت، أيضا من الأصول المثبتة. يجي واحد يقول ها أنا قبل ما أتكلف ما كان على يدي حاجب، قبل التكليف أستصحب ما قبل التكليف، والآن أشك في حاجبية الموجود أو في وجود الحاجب، فأبني اليمن على الاستصحاب، فبالتالي وضوئي يكون صحيح، طهارتي صحيحة. نقول له هذا أصل مثبت وليس يعني لازم عقلي، هذا واضح لازم عقلي، أن تستصحب ما قبل التكليف ثم بعد ذلك تقول فوضوئي صحيح، هذا لازم عقلي وليس لازم شرعي. واضح إن شاء الله. وإذا قيل إن هذا مقتضى القاعدة إلا أن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه سألته عن المرأة عليها السوار والدملج، الدملج معضد كان يوضع في اليد، زين، ويطلق إطلاق آخر على على زراق اليد. يعني الزهراء سلام الله عليها بالرواية ضربها اللعين على عضدها فأصبح العضد قد دملج، يعني أصبح كل المعضد بتعبيرنا احنا. في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال تحقه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف تصنع؟ قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. فسيدنا مقتضى القاعدة، يا قاعدة، قاعدة الاشتغال، عدم صحة الوضوء. لكن المصنف يقول عندنا صحيحة علي بن جعفر، سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذرة لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قالت تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. فهاي تحركه حتى يدخل الماء، يعني مو إلا تحصل اليقين، مو إلا تحصيل اليقين لدخول الماء تحته أو تنزعه، عفوا، بأنه لا بد من تحصيل اليقين. صدر الرواية لا بد من تحصيل العلم. تحركه حتى، يعني لا بد من تحريكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف تصنع؟ قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرج. إن علم، أما إذا لم يعلم، إذا احتمل أن الماء، إذا شك أن الماء فلا يجب عليه تحريك الخاتم. فإذا ذيل الرواية، ذيل الرواية يتهافت مع صدر الرواية. صدر الرواية لا بد من العلم بعدم وجود الحاجة، بينما ذيل الرواية لا يشترط العلم بوجود الحاجة. فبل إذا كان شكا، إذا يشترط نعم عدم العلم بوجود الحاجة، أما في حالة الشك أو في الاحتمال زين، فيبني على شنو؟ يبني على عدمه. فإذا خب ليش ما نتمسك بالرواية، نتمسك بذيلها، وبالتالي لا نتمسك بالقاعدة اللي هي قاعدة الاشتغال اعتبار أنها أصل. فمع وجود الدليل اللفظي لا يصار إلى الأصل العملي، نقول هذا يتم فيما لو لم يكن هنالك تهافت بين صدر الرواية وذيل الرواية، فإن هنالك تهافت وبالتالي الرواية تكون مجملة، وإذا كانت مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار، فيرجع إلى الأصل العملي وهو قاعدة الاشتغال. دلت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء، مو إلا أعلم زين، بل حتى إذا صار عندي أطمئنان، أسوان الأطمئنان متاخم للعلم، صار عندي شك بعد بالتالي بوصول ماء وكفاية الشك، حتى إذا شككت بأن الماء وصل هذا يكفي. كان الجواب إن صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم، قالت تحركه حتى يدخل الماء حتى يحصل لديها علم. ومع التهافت بين الصدر والذيل لا يبقى ما يمنع من التمسك بمقتضى القاعدة. وأما الوجه في كفاية الإطمئنان فلانعقاد السيرة العقلائية. وش قال بعدين؟ فلا بد من تحصيل اليقين أو الإطمئنان بعدمه، بعدم حاجبية الموجود أو بوجود الحاجب. أما الوجه في كفاية الإطمئنان فالسيرة العقلائية كانت ترتب أثرا على الإطمئنان، وهذه السيرة منضات من قبل الشارع ولم يصدر ردع من قبل الشارع لهذه السيرة. فسيرة العقلاء بأنهم يبنون على الإطمئنان ويبنون على اليقين باعتبار أن الإطمئنان متاخم للعيال. واضح إن شاء الله. وأما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع فلما تقدم نفسه، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.